بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه من إخواننا من أهل الصومال والزوار من قشن. يقول السائل: قال الشرواني الشافعي رحمه الله في كتابه نفحة اليمن حكاية أخبر بها أبو بكر بن الخاضبة أنه كان ليلة من الليالي قاعدا ينسخ شيئا من الحديث بعد أن مضى وهن من الليل، قال: وكنت ضيق اليد فخرجت فأرة كبيرة وجعلت تعدو في البيت، وإذا بعد ساعة خرجت أخرى وجعلا يلعبان بين يدي ويتقافزان إلى أن دنتا من ضوء السراج، وتقدمت إحداهما وكانت بين يدي طاسة فأكببتها عليها، فجاءت صاحبتها فشمت الطاسة وجعلت تدور حوالي الطاسة وتضرب بنفسها عليها، وأنا ساكت أنظر مشتغل بالنسخ، فدخلت سربها، وإذا بعد ساعة خرجت وفي فيها دينار صحيح، وتركته بين يدي، فنظرت إليها وسكت واشتغلت بالنسخ، وقعدت ساعة بين يدي تنظر إلي، فرجعت وجاءت بدينار آخر، وقعدت ساعة أخرى وأنا ساكت أنظر وأنسخ، وكانت تمضي وتجيء إلي إلى أن جاءت بأربعة دنانير أو خمسة أشك مني، وقعدت زمانا طويلا أطول من كل نوبة، ورجعت ودخلت سربها وخرجت، وإذا في فيها جليدة كانت فيها الدنانير، وتركتها فوق الدنانير، فعرفت أنه ما بقي معها شيء، فرفعت الطاسة فقفزتا ودخلتا البيت، وأخذت الدنانير وأنفقتها في مهم، وكان لي في كل دينار دينار وربع. انتهى. السؤال: ما حكم هذا المال؟ هل يحل له استنفاقه؟ هل يحل له استنفاقه أو يعتبر لقطة فيعرف علما إن الفأرة جاءت بالوعاء الذي كان فيه المال؟
الجواب: هذه ليست لقطة تستوجب التعريف، فاللقطة معروفة أنها شيء مفقود يجده الإنسان من الضائعات، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد التمر قال: لولا أني أخشى أن تكون الصدقة لأكلتها. لكن إن يجعلها من سبيل ماله، الدنانير المذكورة، فإذا جاء من يعرف من يعني يثبت أنها حق وأعطاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم مسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. إذا كانت الفأرة سلبتها من ذهب الجيران وانتقلت إلى ذلك البيت مثلا، فإن هذا محتمل، أو كان قد سكن قبلهم في ذاك البيت أحد وأخذت من ذهبهم، ما دام والرجل على هذا الحال في الفقر، فإنه إن جاء من يعني يطلب ذلك وأتى بتعريفه يعطيه بدون أن يلزم، بدون ما يلزمه أن يعرفها، لأن هذا ما هو طريقة التعريف. التعريف في أماكن مثلا فقدان ذلك الشيء، هذا ما فقد، هذا جاء محفور في الأراضي وكذا. هذا هو في هذه في مثل مسألة، لأنها ليست لقطة ينطبق عليها معنى اللقطة، ولكن إذا استبان أنه مال الغير وجب أن يؤدى إليه للأدلة المذكورة. نعم.
يقول السائل: الأذكار الواردة في الركوع، الأذكار الواردة في الركوع والسجود هل تجمع مع بعضها أو تنوع كأذكار الاستفتاح وأنواع التشهدات؟
إن شاء جمعها، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في ركوعه وسجوده، وجاء أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وجاء أنه كان يسبح في ركوعه وسجوده، وتنوع حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن شاء جمع بينها، يجمع بينها بين أنواع من الأذكار، أو جمع بعضها، جمعها جمع ما استطاع منها أو جمع بعضها، ويكثر في ركوعه من التسبيح ويكثر في سجوده من الدعاء. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وإن شاء بقي على نوع واحد منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإنه سجد ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم، ولم يعلم أنه زاد على غير ذلك، وسجد وجعل يقول سبحان ربي الأعلى، وما نقلوا أنه زاد على ذلك. فهذا كله قد وردت به الأدلة، وردت الأدلة بالتنويع، وردت الأدلة بالتسبيح المحض في الركوع والسجود، وردت أدلة بذكر بعض من هذا النوع وبعض من هذا النوع. نعم.
يقول السائل هل هناك شاهد للفظة،
وهل يلزم أنه مثلا يكتفي بالتسبيح ولا فلو اكتفى بالتسبيح أجزأ كما قال ابن قدامة وجماعة من أهل العلم، بعضهم يرى أنه لا يجزئ غيره، قول اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم، أي التسبيح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. ولو كذلك أيضا اكتفى بأدعية غير هذا، سبحان الملك القدوس، غير سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، أمثال ذلك، الظهر أنه يجزئ لعموم أنه ذكر في الصلاة، ورد الدليل به، ورد الدليل به وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، فهو مجزئ. لو اكتفى بهذا النوع أجزأه، بل على الصحيح لو اكتفى بالدعاء، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فسجد ودعا بدون أن يسبح بتلك التسبيحات الثلاث أو أكثر أو أقل، سبحان ربي الأعلى، أنه يجزئ لحديث فاجتهدوا في الدعاء، ولكن ينبغي أن يذكر التسبيح ويأتي بالدعاء بعده، لأنه من الثناء على الله والذكر لله مما هو من أسباب الإجابة. نعم.
يقول السائل هل هناك شاهد للفظة فقد تم ركوعه ولفظة وذلك أدناه في السجود، أي في تثليث الذكر الذي يقال في الركوع والسجود الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، وهو مذكور في كتابكم في الأذكار؟
الحديث منقطع، جاء له من عدة طرق، منها هذا منقطع بين عون بن عبد الله وبين الصحابي، ومع هذا الانقطاع نقل الترمذي علته أنه منقطع، وقالوا العمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن لا ينقص عن ثلاث تسبيحات، يحبون الرجل أن لا ينقص عن ثلاث تسبيحات في ركوعه وسجوده استحبابا، وجمهور العلماء على أنه يستحب ذلك. وقد ساق الألباني رحمه الله في أصل صفة الصلاة هذا الحديث من عدة طرق، نحو 10 طرق، ما من طريق إلا وفيها ضعف، كلها ضعيفة، ما هو ضعف يسير، بل فيها ضعف انقطاع ونحو ذلك، لكن بمجموعه يدل أن للحديث أصلا، أن للحديث أصلا. وعلى مضمون هذا الحديث بطرقه المذكورة نقل الترمذي الإجماع لا على ذلك الحديث المنقطع، ولهذا ذكرناه في كتابنا الذي الاختيار ذكرناه باعتبار أنه جاء من حديث أبي بكرة ومن حديث جبير بن مطعم ومن حديث ابن مسعود ومن حديث جملة من الصحابة، فإن بمجموع ذلك قام عليه الإجماع. وهذا كلام ابن قدامة في المغني يقول رحمه الله: ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. أدنى الكمال يعني المستحب، أدنى الكمال. وإن قال مرة أجزأه، هذا جو قول جمهور العلماء، وابن قدامة على هذا قول جمهور العلماء أنه يقول ذلك ثلاثا، وإن اكتفى بواحدة أجزأه، لكن ذلك الكمال أدناه ثلاث، أدنى الكمال المستحب. أما الشوكاني فيعارض في هذا ويقول إن الكمال ليس محدودا، هو جماعة من أهل العلم، فينبغي أن يسبح بقدر كما أنه يقوم قدر مستطاعه يسبح قدر مستطاعه، وإن كان إماما للناس كما أنه لا يشق عليهم بالإطالة كذلك يراعي أمرهم في الإطالة في السجود. وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه قريبا من قيامه، فدل هذا على الإطالة أكثر. إذا كان مثلا يقرأ بخمسة عشر آية بأكثر من ذلك أن الإطالة أكثر من ثلاث تسبيحات، أن الكمال غير محدود. لكن لا ينبغي في الحقيقة كما قال الترمذي أن ينقص عن ثلاث، لأنه لو بقي واحدة على قول الجمهور أنه المجزئ من ذلك أن يقول سبحان ربي الأعلى ورفع، هذا ما هو اطمئنان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالحنفية على هذا ينقر الصلاة نقرا، فتجده مثلا يركع يقول سبحان ربي الأعلى ما تدركه إلا هو قائم، وهكذا أيضا أن المأموم ما يدركه، ما يكون تلك الصلاة لها روح الخشوع والطمأنينة. فإذن هذا القول قول الجمهور أنه يكتفي بواحدة، وأنه إن اكتفى بواحدة تسبيحة في الركوع والسجود أنه يجزئ فيه نظر. فأدنى الكمال ثلاث، وينبغي أن لا ينقص عنها، وإن زاد على حسب سعته فأمر طيب، حتى لا يشق على المأمومين ولا على نفسه فإن كان بمفرده طالما شاء، وإن كان مع المأمومين لا يشق عليهم كما هو الشأن في القيام. من أما الناس فليخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى نفسه فليطل ما شاء. وعلل ذلك بأن فيهم الكبير والضعيف وذي الحاجة، الشأن هذا هو. قال: وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وبه قال الشافعي. وذكر بقية الكلام يعني، واستدل بحديث يعني أنه يقول ثلاثا. ولنا أن ما روى عقبة بن عامر لما نزل سبح اسم ربك العظيم قال النبي اجعلوها في ركوعكم، أنه يرى أنه لا بد أن يكون هذا الذكر، ما يغني عنه غيره قولهم هذا. وعن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه. أخرجهما أبو داود بن ماجه والترمذي، حديث ابن أبي مسعود وعقبة كذلك جاء عن عقبة. وروى حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وذكر حديث عقبة. وفي صحيح البخاري باب الدعاء في الركوع تحت حديث 794 يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وبالمناسبة فإن زيادة سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده زيادة بحمده شاذة، كما أبنى ذلك في الإجابة الرد على أخطاء وغالط الشيخ ربيع في يعني ماذا في رده على كتاب الإصابة ماذا نعم الرياض المستطابة نحو صفحة 800. فهي شاذة تلك الزيادة، ومع هذا الشذوذ استغنى عنها، أو إذا وجد مثلا ما كان من بابها بمثل هذا الحديث. فلو قال في ركوعه وسجود الزيادة وبحمده لا بأس. لهذا اللهم ربنا وبحمدك، فذكر في ركوعه لفظة وبحمدك، وفي سجوده كذلك كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فهي نظير سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، فليست ببدعة لو قالها أو زادها كلمة وبحمده. وبهذا قال غير واحد من أهل العلم لاندراجها تحت هذا العموم. قال ابن رجب رحمه الله في هذا تحت هذا الحديث في هذه المسألة: فأما التسبيح في الركوع فمشروع عند جمهور العلماء. قال: وأما الجمهور فأدنى الكمال عندهم ثلاث تسبيحات وتجزئ واحدة. وروي عن الحسن وإبراهيم أن المجزئ ثلاث، أي لا ينقص عنها، لو نقص عنها ما أجزأ ذلك. وقد يتأول على أنهما أرادا المجزئ من الكمال، كما تأول الشافعي وغيره حديث ابن مسعود المرفوع الذي فيه: وذلك أدناه، أي أدنى الكمال، أدنى الكمال لا أدنى المجزئ، المجزئ عندهم لو واحدة. وروي عن عمر أنه كان يقول في ركوع وسجوده قدر خمس تسبيحات، وعن الحسن قال: التام في ذلك قدر سبع تسبيحات، وعنه قال: سبع أفضل من ثلاث، وخمس وسط بين ذلك. أما الحديث قد ورد بالثلاث فهي أدنى عند الجمهور. نعم، على ما سبق من التفصيل.
يقول السائل: يقول بعض إخواننا من طلبة العلم إنه من الممنوع أن ترسل الحوالات من بلدانهم إلى البلاد اليمنية مباشرة، ولهذا يعملون حيلة، وهي أنهم يتواصلون مع بعض الناس في السعودية مثلا، فيرسل لهم من السعودية صرف ذلك المبلغ الذي كان سيرسل له من بلده بالعملة السعودية، ويسلم ذلك المبلغ إلى وكيل لهذا الذي في السعودية في ذلك البلد. والسؤال: هل هذه الحيلة شرعية أو فيها صرف مع عدم التقابض؟ وإن كان فيها شيء فما الحيلة الشرعية للخروج من هذه المشكلة؟
إن طلب منه قرضا، يقول مثلا: اقرضني 1000 ريال وأنا أؤديه، فأرسل له على صورة قرض ثم أداه إلى أصحابه مثلا في اليمن، أداه إليهم بعينه أو بمقابله، أجزأ ذلك إذا رضي المقابل والصرف إذا كان على صفة قرض. أما إذا كان على صفة تبادل عملة بعملة، فينبغي أن يكون ذلك بنفس العملة، ذاك أرسل له 1000 ريال سعوديا فيستلمه ويحول 1000 ريال السعودي إلى أهله في اليمن بنفس الصرف، ماذا؟ بنفس العملة، خروجا من عدم التقابض. نعم.
يقول السائل: حديث هدايا العمال غلول، هل العلة أنهم يستلمون الراتب من الجهة المعينة لهم، أو أن ذلك لكونه سببا للجور مع عدم القسط؟
أولا، حديث هدايا العمال الغلول أخرجه أحمد في مسنده من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده فيها تخليط ضعيفة، وهذه الرواية منها فإن يحيى بن سعيد حجازي، فهذه علة ضعيفة من أجلها الحديث. وأيضا الحافظ يشير إلى أن هذا الحديث ربما أخذ من حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية الذي هو في صحيح البخاري في الصحيح عند هذا الحديث، قال هذا كأنه أخذ من ذاك. بوب البخاري في كتاب الأحكام في الباب 24 باب هدايا العمال، وساق حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية، وفي اللتبية والأتبية، على صدقة، استعمله على صدقة، عامل صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله أثنى عليه ثم قال: ما بال العامل؟ نبعثه فيأتي فيقول، نبعثه لجمع الزكاة، فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده ليأتي بشيء لا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاع أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: هل بلغت الحديث؟ قال الحافظ رحمه الله: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وأبو عوانة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة عن أبي حميد رفع هدايا العمال غلول، وكان ينبغي أن يذكر أنه من طريق ابن عياش، لكن سيأتي بعده ذكره، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيى، وهو من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة، قال إنه اختصره من حديث الباب كما تقدم بيان ذلك في كتاب الهبة، اختصره من هذا، وهذا خطأ منه إسماعيل، وهم من أوهام إسماعيل اختصار ذلك الحديث بلفظ غير هذا، اختصره من هذا، هذه علة تعتبر في الحديث الذي من طريق إسماعيل بن عياش لوهمه. فعلم بذلك أن هدايا العمال باعتبار أن الذي يبعث لجمع الزكاة ويأتي يقول هذا لكم وهذا لي، أنه قد أخذ شيئا من المال الذي ليس له أو للناس فيه حق، أخذه واستغله لنفسه بصفة أن هذه يعطونه الناس رشاوي أو يعطونه الناس يعني على تخفيض لهم من هذا الشيء، فصار هذا غلولا لاستحقاق سائر الناس المسلمين في ذلك المال. والغلول هو استئثار، يعني استئثار بمال للناس فيه حقوق دون بقية من له حق على هذا. أما إن كان معناه على ما ذكر مثلا في هدايا العمال المقصود بالعمال على ما يذكر بعض الشراح، أما المعنى الصحيح هو هذا، على ما يذكر بعض الشراح أن المقصود بالعمال أي القضاة وكذا أيضا، فتكون تلك بمنزلة الرشوة كما ذكر الشوكاني في الأوطار، فلو أعطاه يعطيه مقابل أنه لا يعطيه مقابل أنه يحكم له بغير الصواب أو أنه يماطل في القضية، فتكون من منزلة الرشوة، فتكون غلولا بذلك المعنى الذي ذكر الذي تقدم، وتكون تأخذ حكم الرشوة بمعنى إذا أعطاها للقاضي على الحكم تكون بمعنى الرشوة، وفي الحالين هي محرمة سواء على يعني أخذ القاضي لها، إلا إذا كان هذا القاضي له هدية يأخذها من قبل توليه للقضاء من إنسان، أو كانت هذه الهدية لا تتعلق بقضية من القضايا مثلا بينه وبين خصمه بين أحد، كأن يكون رحم أعطى له رحم فقط من أرحامها أو شيء من ذلك لا لمجاملة. ومن هنا أيضا يبين أن كثيرا من الناس الآن يصرف زكاته للقضاة وللحكام وللمدراء ولمقاصد من هذه المعاني، إذا جاءتني قضية يكون قد عنده منها ملح مقدم يعني ماذا يتجاوز عني أو يساعدني أو يقوم معي، أو هذا من هدايا العمال وإن كان بصفة زكاة وقد يعطيه ولا يستحقها، والزكاة إنما تصرف للمحاويج، وهنا تكون غير صحيحة وغير مجزئة لصاحبها. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الباب حديث يعني تحت باب تحريم هدايا العمال، حديث من اللتبية، بيان أن هدايا العمال حرام وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته حمله ما أهدي إليه يوم القيامة، وهذا كقول الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغال، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة، وقد سبق بيان حكم ما يقتضيه العامل، ما يقبضه العامل، بيان ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية. نعم.
يقول السائل: الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف الذي رواه الترمذي في جامعه، وقد أورده الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وبوب عليه باب أصح الأحاديث المسلسلة في حديث رقم 67 و100. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتذاكرنا، فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير. وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي، فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح ولا يضر الاختلاف فيه عن الأوزاعي، والظاهر أن رواية يحيى عن أبي سلمة أرجح، إذ قد رواه عن الأوزاعي محمد بن كثير والوليد بن مسلم كما هنا، والوليد بن يزيد كما في تفسير ابن كثير، وفي رواية عبد الله بن المبارك المخالفة شك، أهو عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام، أم هو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. انتهى كلام الإمام الوادعي رحمه الله. وقد جاء عند البيهقي في الشعب أن محمد بن كثير وهو المصيصي، فما الصواب؟ هل هو المصيصي أو العبدي؟ وعلى فرض أنه المصيصي فهل يكون الحديث من الصحيح لذاته أو لغيره؟ وهل القول إن الإمام الوادعي رحمه الله لم يذكر في كتابه الجامع الصحيح الحسن لغيره قاعدة مضطردة؟
الجواب: هذا المسلسل أصح مسلسل على وجه الأرض، المسلسل بقوله يعني بهذا ثم قرأها علي فلان قرأها علي فلان، وهو من طريق محمد بن كثير، ومحمد بن كثير هذا ليس العبدي، العبدي ما له رواية في تهذيب الكمال عن الأوزاعي، الذي له رواية عن الأوزاعي هو محمد بن كثير المصيصي الضعيف الذي الراجح ضعفه، إنما يصلح في الشواهد والمتابعات. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا، فأنزل الله هذه السورة، أي الذي تضمنت هذه السورة هي أفضل الأعمال، هو أفضل الأعمال. هذا الحديث ذكر الحافظ رحمه الله، صححه الحافظ في فتح الباري عند ذكر الإمام البخاري سورة الصف، قال وإسناده صحيح، قال حديث عبد الله بن سلام، هذا يسمى بالمسلسل بقراءة سورة الصف، مسلسل كل منهم يذكر الحديث ويقرأ السورة ويقرأ السورة، من الأوزاعي بل من يحيى بن أبي كثير الأوزاعي، نعم، أو من يحيى بن أبي كثير لأنه دار عليه الأوزاعي فما بعد. لهذا قال قال عبد الله فقرأها علينا رسول الله، قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام، قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة، قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي، قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير إلى آخره. يعني هذا مسلسل بقراءة، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، بالإنباء بالإخبار بالقراءة، مثلا مسلسل عند يعني بصفة هيئة أو صفة أو قول أو فعل، وهذا مسلسل بقراءة هذه السورة. الحافظ ابن حجر رحمه الله كما سمعت يصحح هذا الحديث ويقول سناده صحيح، قل أن وقع في المسلسلات مثل هذا، مع مزيد علوه ما تجد، يعني قل بل ما فيه على الإطلاق أن يوجد في المسلسلات مثل هذا مع علو إسناده. وذكر أيضا صاحب تحفة الأحوذي قال هذا صحيح النقل، هذا صحيح متصل الإسناد والتسلسل، ورجاله ثقات، وهو أصح مسلسل روي في الدنيا، انتهى. أما سؤال أخينا هل هذا صحيح لغيره أو لذاته أو حسن، فإن هذه الطريق التي ذكرها الشيخ خاصة في من طريق محمد بن كثير ما ترتقي إلى الصحة ولا إلى الحسن لذاتها لما علمت، ولكن لغيرها مما ذكره ابن كثير رحمه الله ومما أشار إليه الشيخ من متابعة الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد، هكذا مزيد ما هو بن زيد أو بن يزيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة، قال أخبرني أبي، وهو العباس يأخذ عن أبيه يروي عن أبيه، وهو الوليد بن مزيد، سمعت الأوزاعي حدثني، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو سلمة فذكره. والوليد بن مزيد ثقة، ورجال السند كلهم ثقات. هذه الطريق بذاتها هي كانت تستحق أن تجعل بدل طريق يحيى بن كثير المصيصي، لعل الشيخ ظنه العبدي والله أعلم، وإن كان ولا هذه بذاتها يعني تكفي عن تلك، فالحديث صحيح بهذا الطريق، وأيضا بطريق الوليد مسلم إن صرح، وإن لم يصرح ففي هذه كفاية، هذه اللي ذكرها ابن كثير. ثم ساق بعد هذا سليمان بن عبد الله بن السلام أن ناسا من أصحابه ذكر الحديث، وساق أيضا روايات الدارمي من طريق محمد عبد الله بن عبد الرحمن الداربي صاحب المسند، قال حدثنا محمد بن كثير وهو المصيصي كما سمعت، وقد نص البيهقي أنه المصيصي، ولو لم ينص البيهقي فإنك في نظرك في تهذلك ما ترى إلا هو الذي روى عن الأوزاعي، لا في ترجمة الأوزاعي ولا في ترجمة محمد بن كثير. وله طريق أخرى أيضا ظاهرها الصحة، وإن كان قد ذكروا فيها اختلافا، ذكرها ابن كثير هنا فقال قال عبد الله فقرأها علينا من طريق عبد الله ابن المبارك، وهكذا رواه الإمام أحمد أن يعمر عن ابن المبارك به، ذكرها من طريق الإمام أحمد، وهذا سند عند أحمد. قال حدثني يعمر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمون عطاء بن يسار، وذكره وقد ذكره قبله، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير النبي سلمة عن عطاء، منهم من زاد في سنده واسطة بين أبي سلمة وكذلك بين يحيى بن أبي كثير، وهذا اختلاف لكن لا يضر، الحديث صحيح والأئمة يصححونه ويعتبرونه أصح مسلسل من بعض الطرق مما ذكره الشيخ رحمه الله، وبالأخص طريق الوليد بن مزيد التي فيها متابعة ليحيى بن أبي كثير المصيصي. الضعيف محمد بن لماذا محمد بن كثير العبدي المصيصي يعني المصيصي وليس بالعبدي فيها متابعة له. وأما القول بأن الشيخ يعني ما ذكر في مسنده صحيح المسند إلا ما كان حسن لذاته أو صحيح لذاته أو لحسن لذاته فهذا هو الأصل، إلا أنه قد مر بنا أنه ربما قوى مر بنا في أكثر ما لو أردنا أن نجمعها لجمعناها في منشور مستقل أنه ربما قوى الطريق الضعيفة بالطريق الصحيحة الطريق التي فيها ضعف ويقول الحديث حسن، هذا يدل أنه أخذ في الصحيح المسند مما ليس الصحيحين بعض الأسانيد حسن لغيرها حسنها لغيرها هي لذاتها ما تكون لذاتها مثل هذا وإنما لغيرها ومنها هذا نعم تحسينا أو تصحيحا. هذا إن شاء الله من ضمن مشروعنا في شرح الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين الذي قد رص الذي يرص إن شاء الله. والصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أعني من ضمن ما يذكر أن الشيخ رحمه الله قد ذكر في بعض المواضع الحسن لغيره وأنه بعض طرقه فيها ضعف فيعضدها بما كان من بعض الطرق ويقويه بتلك الطريق ببعضها لبعض مثل هذا.